انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ايه ده؟ بس ستوب، احنا بنتكلم عن عبقرينه، بس مش ده كوكبنا. غني بالعبقرة في كل المجالات، بني أدمين زي وزيك، قصص نجاح ملهمة لكتير مننا. استنوني نعرفها ونتكلم عنها معايا أنا بوسي سلامة في عبقرينو.
عبقرينو مع بوسي سلامة كل يوم خميس الساعة 6:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير عليكم مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات اف ام، معاكم بوسي سلامه والحلقه الاولى من السيزون الثاني من عبقرينو. هيكون معادنا زي ما تعودنا كل يوم خميس 6:30 مساء بتوقيت القاهره والمده 30 دقيقه. في السيزون الثاني من برنامجنا عبقرينو هنتكلم كل حلقه عن نموذج من نماذج شهيره جرى ورا حلمه، لا تأيد بشهاده ولا بتعليم. في منهم اللي كان عارف حلمه من الاول، وفي منهم اللي الصدفة لعبت لعبتها معاه، فكان لازم نشوف حياتهم خطواتهم من الكفاح والحد النجاح. قبل ما نتكلم عن شخصيتنا كالعادة نسأل سؤال حلقتنا، هل قراءة الكتب والروايات هواية مهمة ولا لا؟ وهل بتحب تقرأ الكتب نفسها ولا سوفت كوبيز بقى زي البي دي اف؟ وليه؟ مستنيه مكالماتكو على رقمنا 0142-7894، وكمان مستنيه رسائلكو وكومنتاتكو على صفحتنا على الفيسبوك سنات اف ام هاشتاج عبقرين. في حلقة النهاردة هنتكلم عن القراية، وهل في فرق بين القراية والثقافة ولا هما الاثنين واحد؟ وهنتكلم كمان عن روائي كتير مننا لحم دماغنا من خيره، وايه علاقة كل ده بقى بفجعة حرائق استراليا. وحشتوني قوي من آخر مرة كنت لايف معاكم فيها حلقة النهاردة، حلقة خاصة جدا دسمة جدا ومن أقرب الحلقات لقلبي. القراءة، أول آية نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي اقرأ، ده بقى كان بسبب أهمية القراية ودورها وأثر القراية في البني آدم اللي بيقرا، وبالتالي بتأثر على المجتمع تقدم بقى وازدهار وكده. القراية هي الوسيلة الوحيدة والمهمة عشان نوصل للوعي والثقافة، ليها دور كبير في تنشيط الذاكرة والمعرفة والتفكير والتأمل. كمان ممكن يكون القراية في فروع كتيرة جدا، علوم، أداب، تاريخ. القراية في التاريخ بتعلمنا وبتعرفنا تاريخ الناس والمجتمعات اللي سبقونا وعاشوا قبلنا. طب ليه؟ هنستفاد إيه ساعتها؟ هناخد عبرة وعظة وحكمة من تاريخهم ده عشان نعرف إزاي كانوا بيتصرفوا، والخبرة دي تنفعنا في المستقبل أو في الحاضر في أي موقف بنعيش فيه. القراية ما كانتش مهمة في الأديان السماوية بس، لا دي كانت مهمة في كل الحضارات القديمة زي الحضارة الفرعونية. ده كان مكتوب على جدار أول مكتبة في عصر الفراعنة العبارة دي، اسمعوا معي: هذا غذاء النفوس وطب العقول. المقصود بالجملة دي واضح جدا، القراية غذاء وعلاج في نفس الوقت، وكمان هي أساس الحرية الفكرية والسياسية والثقافية. القراية كنز ما ينفعش نستغنى عنه ولا نقدر. القراية بتخلينا نقدر نستغل أوقات الفراغ بطريقة سليمة وصح، لا انحراف ولا أي كلام فارغ. الكتاب بقى هو الجسر الأول والوحيد اللي حيوصلنا للمعرفة والثقافة، وكمان الكتاب أوفى صديق، الصديق اللي معاك في كل مكان وزمان، لا يقولك مش فاضي، لا أصل العيال، لا أصل الشغل، لا جوزي، لا المدام. أشر هتلاقيه جنبك، فكر هتلاقيه جنبك، أي وقت هتحتاجه هتلاقيه وبمنتهى السهولة. القراية مش بس حروف وكلمات خالص، القراية مش قراية كتب بس، في أنواع تانية من القراية. يعني مثلا القراية بطريقة براين للمكفوفين، دي بقى أكتر حاجة من وجهة نظري الشخصية بتبين إن التعليم والقراية موجود للي عايز وحابب، مفيش أي مانع أو حجة ممكن بني آدم يتحجج بيها. وفي كمان قراية النوتات الموسيقية تعتبر قراية، وقراية ترجمة الأفلام الأجنبية دي برضو تعتبر قراية. طب القراية ليها أهداف كتيرة ومختلفة؟ عد معايا. أهداف تعبدية، يعني الكلام ده في الكتب السماوية والأديان. أهداف وظيفية، تطويرية، وكمان ثقافية، ترويحية، يعني لما تبقى مخنوق يعني تقرأ كتاب. واقعية. طب ليه في ناس كتير عندها مشاكل في القراية؟ لأسباب كتير. أسباب تربوية، لأنه تربى في بيت ما عندوش ثقافة الكتاب. أسباب شخصية، جهل وغرور، ضعف المستوى التعليمي. اقتصادية، شايف يعني أن الكتب غالية. إدارية، أنه مش عارف يدير وقته، حاسس أن في حاجات تانية أهم. ترفيهية، شايف أن الكتب جد جدا وما يعرفش أن في كتب هلس عادي وفكاهة وكده. أسباب منفعية، أنه مش حاسس أن في منفعة. طيب يبقى أغلبنا كده عنده مشكلة في القراية. طب ممكن المشكلة دي يبقى ليها حل؟ عادي. ازاي؟ هقول لكم بعد الفاصل. احب بس افكركم بسؤال حلقتنا النهارده، هل قراءه الكتب والروايات هوايه مهمه ولا لا؟ وهل بتحب تقرا الكتب نفسها ولا سوفت كوبيز زي البي دي اف؟ وليه؟ مستنيه مكالماتكم على رقمنا 01427894، وكمان مستنيه رسائلكم وكومنتاتكم على صفحتنا على الفيسبوك شنات اف ام هاشتاج عبقرينو. يلا بينا.
وحشتوني ووحشتم عيني، وحشتوني وحشتوني وفضيت الدنيا علي. في بعدكم سنين لسه فاكر كل حاجة، والله دوبني الحنين. وحشتوني
انتم مع عبقرينو مع بوسي سلامة على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني، انا بوسي سلامة وعبقرينو على تسعينات اف ام. قبل الفاصل اتكلمنا عن القراءة وايه مشاكلها وهل المشكلة دي ليها حل ولا لا، وقلنا ان ليها حل. طيب ايه هو الحل بقى؟ الحل الاساسي ان احنا لازم ندي ونهتم بالمكتبه في البيت. المكتبه مش ديكور، المكتبه مش واجهه اجتماعيه، مش منظر. لازم نربي ولادنا ان الكتب والمكتبه شيء مقدس. المكتبه في البيت او المكتبه العامه او في المسجد او حتى مكتبه المدرسه. لازم البني ادم يدور على امثله او قدوه تكون القدوة ديت يعني بتحب أو مهتمية بالقراية والكتب. يا سلام بقى لو القدوة دي قريبة منك، أب، زوج، جار، مدرس. ده بيخليك متأثر بيها جدا وتفضل تحب القراية والكتب بشكل أسرع. وطبعا لازم من أهم الحاجات لحل المشكلة دي إن أنت تروح المكتبات العامة وغيرها، لازم تحط رجليك جوه المكتبة، ولازم كمان تحدد وقت معين أو ساعات يومية للقراية، والأهم من كده إن أنت تلتزم بالوقت ده وما تضيعهوش في أي حاجة تانية أهم. في البداية كده عشان نجر رجلينا للقراية ونحبها، يبقى لازم نبدأ بالكتب اللطيفة السهلة الخفيفة واللي بتتكلم عن موضوعات بتحبها، مش لازم تخش برجلك قوي في الغويط والغريق وتدخلي في ثقافة وحاجات كده جد، أت حاجة فكاهية كده، حبب نفسك في القراية وبعدين بقى اعمل اللي انت عايزه. طب هو في فرق بين القراية والثقافة؟ طبعا الشخص المثقف مش شخص فتاي، الشخص المثقف عنده فكرة عن كل علم لأنه بيتكلم وبيتكلم في كل حاجة وهو عارف، مش بيفتي وخلص، يعني عارف تاريخ سواء بلده ولا العالم، وكمان عارف أداب، عارف ثقافة، عارف اجتماع، عارف أي علم تاني، وكمان عارف اللي بيحصل في العالم من أحداث. لكل مجتمع بالبديهي كده، يعني لو فكرنا كل مجتمع له ثقافة خاصة بيه سواء المجتمع ده بيقرأ ولا لا، يعني القراية ملهاش علاقة خالص بالثقافة، المجتمع ممكن يكون متعلم أو مش متعلم وعنده ثقافة خاصة بيه. انتوا عارفين ان ثقافة مجتمع في دولة من دول العالم ممكن تأثر على مجتمع تاني في دولة تانية بعيدة خالص، ده بطرق كتيرة، تلفزيون، سينما، مجلات، صحف، وطبعا اللي غطى عليهم كلهم الانترنت، ده بالبلدي كده بيتسمى بيفرض ثقافته علينا. نوع الثقافة دي اسمها القوى الناعمة، وللعلم بالشيء يعني برضو القوة الخشنة هي قوة السلاح، يعني الاتنين بيفرضوا الرأي. الثقافة كمان بتهذب الروح والنفس، تحس كده ان المثقف انسان صالح، اخلاقه عالية، برنس في نفسه كده، تحس انه بيه، هي الثقافة بهت عليه، تعرفه من ضمن الناس، مش محتاج تعرف ان هو مثقف يعني. طب هو في علاقة بين التقدم ومعدل القراية ولا لا؟ تصدقوا لا مفيش. كان في احصائية قديمة بتقول ان اكثر الناس قراءة هم الروس، وقت الاحصائية دي الروس ما كانتش متقدمة زي دلوقتي اصلا، فالاحصائية فسرت الجملة دي وقالت الشعب الروسي بيقرأ كتير جدا بسبب البرد اللي عندهم، يعني البرد جابرهم يقعدوا في البيت محبوسين، يعني بيقعدوا يقروا يشربوا حاجة دافية حاجة سخنة، فاهمين؟ واخدين بالكم احنا في فصل ايه؟ واخدين بالكم بالنواة اللي احنا فيها؟ اظن الرسالة وصلت. عشان البني ادم يبقى مثقف ده بيبقى بيقرأ باستمرار، مش كتابين وقلب لا، وكمان من القراية بيكون مع القراية بيكون بيدور وبيكتشف كل جديد، دي الطريقة الصح اللي بيها يقدر الإنسان يطور نفسه، وكمان دي هي الطريقة الوحيدة اللي بيها الإنسان يبقى شخصية متوازنة وسوية. برضو أنا مش فاهمة إيه علاقة كل ده بحريق استراليا، هقول لكم اصبروا بس عليا، تابعوني لآخر الحلقة وهتربطوا كل ده ببعض. أسيبكم مع فاصل صغير وهنرجع على طول عشان نتكلم عن الروائي اللي كتير مننا لحم دماغنا من خيره، وأفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، هل قراءة الكتب والروايات هواية مهمة ولا لأ؟ وهل بتحب تقرأ الكتب نفسها ولا سوفت كوبيز زي PDF؟ وليه؟ مستنية مكالماتكم على رقمنا 01427894، وكمان مستنية رسائلكم وكومنتاتكم على صفحتنا على الفيسبوك صناتف أم هاشتاج عبقرينو. يلا بينا.
اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم، اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم، اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم، اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم، اقرأ اقرأ اقرأ
اقرأ فإنك دون سم، ليس الجهول كمن علم.
إن القراءة رحلة في الكون في الفكر الأعم، في الحب في الإيمان في الإنسان في الوطن الأشم. إن القراءة رحلة في الكون في الفكر الأعم، في الحب في الإيمان في الإنسان في الوطن الأشم. اقرأ 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 اقرأ.
انتم مع عبقرينو مع بوسي سلامة على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني، انا بوسي سلامة على تسعينات اف ام، برنامجكم عبقرينو. قبل الفاصل، قبل الفاصلين يعني، قلنا القراية ثقافة، مشكلات القراية حليناها ازاي، وعلاقة القراية والثقافة ببعض. طيب احنا قلنا قبل ما نطلع الفاصل هنتكلم عن الروائي اللي لحم دماغنا من خيره. يعني ايه الكلام ده؟ هو مش لما واحد كده يعمل لك جميلة او يعمل لك خدمة او يأثر في حياتك تقول ده لحم كتافي من خيره؟ طب البني ادم بقى اللي بيملالك دماغك، بينور لك تفكيرك، ده مش من حقه تقول عليه لحم دماغي من خيره؟ هنتكلم عن دكتور احمد خالد توفيق. اسمه بالكامل دكتور احمد خالد توفيق فرج، اتولد 10 يونيو 1962 في طنطا بمحافظة الغربية. على فكرة انا مولودة في نفس اليوم. مؤلف وروائي وطبيب مصري، يعتبر اول كاتب عربي في مجال ادب الرعب، والاشهر كمان في مجال ادب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي، لقب بالعراب. هو ما كانش بيحبس لقب العراب ده، كان بيقول ان اللقب ده بيبقى عايز مسؤولية، وهو شايف ان هو بيحط الشباب على اول خطوة، اول سلمة، وهم يكملوا بعدها حتى لو مش عايزين يقروا له بعد كده يعني. المهم نرجع لكلامنا. اتخرج من كلية الطب جامعة طنطا 1985، حصل على الدكتوراه طب مناطق حرة تروبيكال يعني 1997، واشتغل كعضو هيئة تدريس واستشاري قسم أمراض البطنة المتوطنة في طب طنطا، واستمر في التدريس مع الكتابة في نفس الوقت حتى وفاته. ما نقدرش ننكر أن دراسة الطب أثرت عليه وعلى شخصيته واتجاهه الأدبي وطريقة كتابته، خلته كده متميز. ده حتى أول شخصية له هو رجل عجوز اسمه رفعت إسماعيل. الشخصية دي كانت برضو طبيب لأمراض الدم في السبعينات من عمره، بس بيحكي بقى حاجة تانية مش طبي. كان بيتكلم الشخصية دي كانت بتتكلم عن خبرتها في الأمور الخارقة للطبيعة والأساطير. عفوا، دي كمان دكتور أحمد خالد توفيق ناقش فترة التكليف للطبيب في المناطق الريفية في كتابه الساخر. اسم الكتاب ده إيه؟ الطريف في طب الريف. ده كمان خلى أحمد عبد العظيم بطل سلسلة سفاري طبيب بيشتغل في الكاميرون، ده عشان هناك طب المناطق الحارة مهم ومسيطر في الكاميرون، وركز في السلسلة دي على الأمراض بقى وأسبابها وتاريخها، كان بيدخلها في وسط إيه الأحداث. بدأ دكتور أحمد خالد توفيق رحلته الأدبية سنة 1992 لما انضم للمؤسسة العربية الحديثة، وفي سنة 1993 بدأ بكتابة أول سلاسله وهي سلسلة ما وراء الطبيعة، ولأنها سلسلة مختلفة عن كل اللي كان بيتقدم وقتها، واجه دكتور أحمد خالد توفيق اعتراضات كتيرة من جوه المؤسسة على أول رواية لي. الرواية دي كان اسمها أسطورة مصاص الدماء، ده خلاه يحس بإحباط مؤقت لحد ما توافق عليها من لجنة تانية في المؤسسة، وقرار اللجنة دي كان ممضي من دكتور نبيل فاروق. دكتور أحمد خالد توفيق كان بيقول دايما لن أنسى لدكتور نبيل فاروق أنه كان سببا مباشرا في دخول المؤسسة، وإلا فإنني كنت سأتوقف عن الكتابة بعد عام على الأكثر. سلسلة ما وراء الطبيعة للي مش عارفها يعني سلسلة رعب، أدب الرعب. بالرغم من أدب الرعب ما كانش منتشر في الوقت ده يعني في 1993، لكن حققت نجاح كبير، الجمهور استقبلها كويس جدا، ده بقى شجعه انه يكمل لغاية 2014 آخر عدد كان اسمه أسطورة الأساطير. بعدها عمل مش بعدها يعني 2014 لأ هو شغل السلاسل جنب بعضها مع بعضها. عمل بعد ما بدأ سلسلة ما وراء الطبيعة عمل سلسلة فانتازيا سنة 1995 وسلسلة سفاري 1996 وسلسلة اسمها WWW في 2006. ده غير بقى الروايات اللي ألفها دكتور أحمد خالد توفيق وحققت نجاح جماهيري واسع، ما اشتغلش سلاسل وخلاص. أشهر الروايات دي كانت رواية يوتوبيا اللي اتعملت 2008. الرواية دي اترجمت للإنجليزية الفرنسية الألمانية وغيرها من اللغات، وكمان أعيد نشرها باللغة العربية. رواية سينجا 2012، إيكاروس 2015، ورواية في ممر الفئران 2016، وغيرهم كتير. لا ده كمان له مؤلفات تانية زي قصاصات قابلة للحرق، عقل بلا جسد، الآن نفتح الصندوق. الآن نفتح الصندوق ده عبارة عن 3 أجزاء. وكمان في قوس قزح. قوس قزح كان مشترك معاه أو هو كان مشترك مع دكتور تامر إبراهيم. وفي كمان 7 وجوه للحب عبارة عن مقالات كانت بالاشتراك مع دكتور نبيل فاروق وكمان دكتور تامر إبراهيم وآخرين ناس تانية. وفي الغرفة رقم 207 وحظك اليوم وغيرهم كتير. كمان كان بيكتب في الصحافة، يعني مثلا كده 2004 بدأ يكتب في مجلة الشباب التابعة لمؤسسة الأهرام وكمان جريدة التحرير، وكمان في بص وطول ده كان ويب سايت موجود من فترة يعني كان بيكتب فيه وغيرها كتير. تصدقوا ده كمان كان له نشاط في الترجمة، فنشر سلسلة اسمها ركفة الخوف وهي روايات رعب مترجمة، وترجم رواية نادي القتال فايت كلاب. الرواية دي كانت مشهورة جدا. وترجم كمان رواية ديرمافوريا في 2010 ورواية عداء الطائرة الورقية 2012. دكتور أحمد خالد توفيق متزوج من دكتورة منال أخصائية صدر في كلية طب طنطا وعنده محمد ومريم. نرجع بقى ونشوف حالته الصحية. للأسف هو كان أصيب بنوبتين قلبيتين، أول واحدة كانت في 2011، تاني واحدة كانت في 2015. كانت النتيجة بقى بعد الاتنين دول إنه عمل عملية جراحية عشان يزرع جهاز. الجهاز ده مهمته إنه يراقب النبض، لو الجهاز حس إن فيه مشكلة كده أو اضطراب في القلب يعمل صدمة كهربائية فيرجع القلب للحياة مرة أخرى. لكن اتوفى دكتور أحمد خالد توفيق في 2 إبريل سنة 2018 وهو عنده 55 سنة في مستشفى الدمرداش. كانت وفاة دكتور أحمد خالد توفيق صدمة لكل اللي بيحبه. للحظات محدش كان مصدق خبر الوفاة ده، لدرجة إن أنا شخصيا لما قريته يومها افتكرتها إشاعة سخيفة أو كذبة إبريل. ولما الخبر اتأكد كل الناس وخصوصا الشباب جالهم انهيار، وملايين منهم حضروا الجنازة في طنطا وسافروا له بالمشوار، وكمان زينوا باب مقبرته بعدد من عبارات الشكر والامتنان والرثاء من أشهرها جعل الشباب يقرؤون. العبارة دي كان دكتور أحمد خالد توفيق بيتمنى من كل قلبه إن هي تتكتب على قبره، وقال الكلام ده لكل اللي يعرفه، وفعلا الشباب عملوا كده. وأخيرا روايات سلسلة ما وراء الطبيعة هتتعمل مسلسل، أكيد كل القراء وأنا منهم وإما كنتش يعني أولهم مستنياها بمنتهى الشغف. في بقى أشهر أقواله، اسمعوا معايا. هل تعرف لماذا صار الجاحظ هو الجاحظ والمتنبي هو المتنبي وتشارلز ديكنز هو تشارلز ديكنز؟ كان الأمر سهلا بالنسبة لهم لأنه لم يكن في بيوتهم هاتف. يعني من الآخر كده قصده مفيش حاجة بتعطلهم عن الإبداع. وبيقول كمان في حياة كل إنسان لحظة لا تعود الحياة بعدها كما كانت قبلها. قبل ما نطلع فاصل صغير أحب أفكركم بسأل حلقتنا النهاردة، هل قراءة الكتب والروايات هواية مهمة ولا لأ؟ وهل بتحب تقرأ الكتب نفسها ولا سوفت كوبيز زي البي دي اف؟ وليه؟ مستنية مكالماتكم على رقمنا 0142-7894، وكمان مستنية رسائلكم كومنتاتكم على صفحتنا على الفيسبوك صنعت في ام هاشتاج عبقرينو. واسمعوا معايا الأغنية دي هتعجبكم قوي.
انتم مع عبقرينو مع بوسي سلامة على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني، انا بوسي سلامة على تسعينات اف ام عبقرينو. اتكلمنا عن الثقافة والقراية وعلاقتهم، وكمان عن شخصية النهاردة. طب احنا برضو ما قلناش ايه علاقة القراية والثقافة بفاجعة حرائق استراليا. زي ما قلنا قبل كده ان الثقافة بتخلي الانسان كده عنده اخلاق عالية، يعني هيحافظ على البيئة، وبالتالي هتقلل جدا الاسباب البشرية اللي بتكون سبب لحرائق وكوارث. ايوه، الانسان ممكن يكون سبب في حرائق وكوارث زي دي، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ازاي؟ هقول لكم. الحريق بقى المتعمد، هزار بايخ، سجاير مرمية في الطبيعة مولعة محدش مركز ان دي ممكن تعمل مصيبة، نار مهملة بدون رقابة، يعني ناس كانوا عاملين كامبين كده وسابوا النار مهتموش ان هم يطفوها صح، شرارة ناتجة عن سلك كهربائي مقطوع، قطع مساحات شاسعة من الأشجار الناشفة. في وقت معين من السنة الأشجار والحشائش بتبقى كده مفهاش، يعني بتبقى ناشفة وقابلة للإشتعال، عشان كده أي جزء صغير شرارة أو نار هتعمل كوارث. كمان الحطب المهجور بين النباتات، كل دي ده طبعا ده بقى غير المهملات القابلة للإشتعال اللي احنا بنسيبها زي البلاستيك بكل أنواعه. البلاستيك لو ما ساعدش وسرع في الحريق هيضر الحيوانات نفسها، لان هي هتاكله وهيعمل لها مشاكل صحيه. تاني حاجه، الثقافه بتعلمنا الرحمه والرفق بالحيوان والرأفه، لازم نحس بالحاجات دي. تالت حاجه، لما نقرا في التاريخ واسباب الحرائق اللي حصلت قبل كده ممكن نعمل خطط او استراتيجيات استباقيه نقدر نمنع بيها الحوادث دي ونمنحها من هي تتكرر تاني، او لما تتكرر تاني نقدر نحلها في اقل وقت واقل تكلفة. مش بتكلم على التكلفة المادية على فكرة. تقدر بعض الدول ان هي تتعاون مع هيئات مكافحة الكوارث الطبيعية والامم المتحدة عشان تقاوم حرائق الغابات والحد من انتشارها. دي منظمة كده، وفي اللي هي البلدان اللي عندهم غابات كتير بتعمل الاتفاقيات دي. خامس حاجة والأخيرة، تصنيف أنواع الحرائق ودرجتها، وده بيعمل بقى بروتوكول وسيناريوهات مختلفة، ولو النوع ده هنطفيه بالشكل الفلاني والكلام ده كله. التاريخ فيه كذا كارثة حصلت قبل كده من حرائق، زي حريق بيشتيجو ده كان سنة 1871، ده لغاية النهاردة بيصنف الأقوى في التاريخ بسبب نتائجه الكارثية. وفي حريق تاني اسمه حريق 1910 العظيم، وفي حريق كاليفورنيا 2017 وطبعا حريق استراليا 2019-2020. وقتنا خلص للأسف، لكن كلامنا لسه ما خلصش. الثقافة والقراية بتأثر في حياتنا حتى لو احنا مش واخدين بالنا. مثلا ياكل الأسبوع الجاي، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. كل يوم خميس استنوني 6:30 مساء بتوقيت القاهرة على رسالة FM. باي.
المكان يا اصحاب زمان، جينا الليله دي هنسهر فيه ونغني كمان، متجمعين ومنورين، وحشاني فعلا قعدتنا ولمة زمان. هنقضي يوم ضحك وهزار ودماغنا رايقه ولسه شباب، ما احناش كبار وما تدفعوش عندي الحساب، وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار.